بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تكلمنا بالأمس في مقدمة بسيطة في مباحث العلم الإجمالي، وقلنا أن البحث في العلم الإجمالي سيكون إن شاء الله في 3 فصول. الفصل الأول في أصل قاعدة منجزية العلم الإجمالي، والفصل الثاني في أركان هذه القاعدة، والفصل الثالث في بعض التطبيقات لهذه القاعدة. وأما في الفصل الأول فسوف نبحث في 3 أمور أيضا. الأمر الأول في أصل منجزية العلم الإجمالي بلحاظ الإدراك العقلي، والأمر الثاني في إمكانية جريان الأصول العملية المؤمنة، أي في إمكان جريان البراءة الشرعية في طرفي العلم الإجمالي أو في جميع أطراف العلم الإجمالي أو عدم إمكان ذلك. البحث الأول بحث بلحاظ العقل، وأما البحث الثاني فهو بحث بلحاظ الشرع. هل يمكن أن تكون البراءة شاملة لكلا طرفي العلم الإجمالي أم لا يمكن ذلك، لا تشمل كلا طرفي العلم الإجمالي؟ والبحث الثالث إذا قلنا بأنه لا يمكن أن تشمل البراءة كلا طرفي العلم الإجمالي، فهل يمكن أن تجري في أحد الأطراف دون بعض، في بعض الأطراف دون بعض أم لا؟ البحث الأول بحث عقلي، والبحثان الآخران بحثان شرعيان، أي بلحاظ الأصول العملية المؤمنة. اليوم إن شاء الله نتكلم في البحث الأول. في البحث الأول نتساءل، هل العلم الإجمالي منجز أم لا؟ وإذا كان منجزا فهل هو منجز بمعنى وجوب الموافقة الاحتمالية، أي حرمة المخالفة القطعية، أم أنه منجز بأكثر من ذلك، منجز بمعنى وجوب الموافقة القطعية؟ بعبارة، هل العلم الإجمالي منجز بمعنى وجوب الإتيان بأحد الطرفين على الأقل، وهذا ما يعبر عنه بوجوب الموافقة الاحتمالية والذي يساوي حرمة المخالفة القطعية، أم لا العلم الإجمالي منجز بأكثر من ذلك، منجز بمعنى وجوب الإتيان بكلا الطرفين، وهو ما يعبر عنه بوجوب الموافقة القطعية؟ أولا نحن نبحث هنا بلحاظ حكم العقل، ونغض النظر عن مسألة جريان الأصول العملية الشرعية، جريان البراءة الشرعية وعدم جريانها، نغض النظر عن ذلك، نبحث بلحاظ حكم العقل، هل العلم الإجمالي منجز وما هو مقدار منجزيته إذا كان منجزا؟ بلحاظ حكم العقل بغض النظر عن مسألة جريان البراءة الشرعية وعدم جريانها. فإذا كان الأمر كذلك، هذا أولا، يترتب على ذلك، أو قل هو ثانيا، أو قل الملاحظة الثانية، إن هذا البحث إنما يتجه على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولا يبحث فيه على أساس قاعدة مسلك حق الطاعة. بعبارة أخرى هذا البحث لا يتأتى ولا داعي له إذا قلنا بمسلك حق الطاعة. لماذا؟ لأنه على ضوء مسلك حق الطاعة كل طرف محتمل مشكوك، والاحتمال منجز وفق مسلك حق الطاعة، سواء كان فيه علم إجمالي أو لا يوجد فيه علم إجمالي. بالعكس المنجزية تكون أقوى وأوضح عند وجود علم إجمالي، بينما على مسلك العقاب بلا بيان فكل طرف هو في حقيقته الحكم العقلي فيه يقول بالبراءة العقلية، لأنه لا يوجد بيان في كل طرف، فبالتالي يقبح العقاب على مخالفته. نعم يوجد علم إجمالي، وفي العلم الإجمالي يرتفع موضوع قاعدة صلح العقاب بلا بيان، لأنه علم، لأنه بيان، فحينئذ يتأتى هذا الباح، وهو أنه يوجد علم، وعند وجود العلم يرتفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فالعلم منجز لأنه بيان، وعليه يأتي البحث فنتساءل هل هو منجز بحدود حرمة المخالفة القطعية، أي وجوب الموافقة الاحتمالية، أي كفاية الإتيان بأحد الطرفين، أم هو منجز بأكثر من ذلك، وأنه يجب الإتيان بكلا الطرفين، بمعنى تجب الموافقة القطعية. إذن فهذا البحث يتأتى على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولا داعي له على مسلك حق الطاعة. نعم في المبحث الثاني وفي المبحث الثالث نبحث على كلا المسلكين، أما في المبحث الأول وهو ما الذي يدركه العقل من أن العلم الإجمالي منجز بلحاظ العقل، وما هي حدود منجزيته، إنما يتأتى على ضوء قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولا يتأتى على ضوء قاعدة مسلك حق الطاعة. إذا عرفنا ذلك نتساءل هل العلم الإجمالي منجز، وإذا كان منجزا فهل ينجز، فهل هو منجز بحدود الموافقة الاحتمالية أم لا، ليس منجزا حتى بهذا الحال. من الواضح الذي لا شك فيه ولا خلاف على مختلف المباني، يوجد قدر متيقن أن الجامع معلومون، وإذا كان معلومان فهو منجز، والجامع إنما يوجد بوجود أحد أطرافه على الأقل، فحينئذ هذا القدر متيقن من أن العلم الإجمالي ينجز بحدود الموافقة الاحتمالية على الأقل، يعني يجب الإتيان بأحد الطرفين على الأقل، هذا قدر متيقن ومسلم من جميع المباني. لكن السؤال الثاني هو المهم، وهو أن العلم الإجمالي هل ينجز أكثر من ذلك؟ هل ينجز بمعنى وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة الاحتمالية، أم لا ينجز أكثر من ذلك، لا ينجز إلا بحدود الموافقة الاحتمالية؟ هذا هو السؤال. الإجابة عن السؤال الأول واضحة وواحدة عند جميع الأصوليين على اختلاف مبانيهم في العلم الإجمالي، سيأتي ذلك توضيح مبانيهم في حقيقة العلم الإجمالي. سواء قلنا بأن العلم الإجمالي هو علم بالجامع وشك بالأطراف، والعلم بالجامع لا يسري إلى الأطراف كما هي نظرية الميرز النائيني، وسيأتي توضيحها بشكل مفصل في الموضوع التالي إن شاء الله. أو قلنا بأن العلم الإجمالي هو علم بالفرد الواقعي كما هي نظرية المحقق العراقي وسيأتي توضيحها إن شاء الله. أو قلنا بأن العلم الإجمالي هو علم بالفرد المردد كما هي نظرية الشيخ الآخوند وسيأتي توضيحها إن شاء الله. وإن كنت قد أعطيتكم في الحلقة الثانية كتابة مفصلة عن هذه النظريات الثلاث، هذه النظريات الثلاث أعطيتكم توضيحات وأمثلة مفصلة، فأود أن تراجعوا شرح الحلقة الثانية في النظريات التي تفسر حقيقة العلم الإجمالي. هنا بالنسبة إلى الجواب الأول نقول على كل هذه المباني يوجد قدر مسلم، وهو أنه يوجد لدينا علم بالجامع، علم يوجد، سواء قلنا بنظرية الشيخ الميرزا أو قلنا بنظرية المحقق العراقي هكذا الحكم. نقول يوجد على نظرية الميرزا أن يوجد علم بالجامع بشكل مباشر، والجامع العلم بالجامع منجز، والجامع إنما يوجد بوجود أحد أطرافه على الأقل، وحينئذ فمنجزية العلم الإجمالي بحدود الموافقة الاحتمالية بحدود حرمة المخالفة القطعية أمر مسلم به. وأما بالنسبة إلى نظرية المحقق العراقي فأيضا العلم بالفرد الواقعي يتضمن الجامع. ماذا قال؟ يكون الجامع معلوم ضمنا. لما؟ لأن الفرد الواقعي هو أحد الطرفين، مو أحد الطرفين، والجامع ما هو؟ هو أحد الطرفين، جامع عنواني أحدهما، واضح الفكرة؟ فهو ينجز الجامع بشكل غير مباشر وفق نظرية المحقق العراقي، فهذا القدر متيقن ومسلم من كل هذه النظريات. لكن السؤال، هل ينجز الجامع، هل العلم الإجمالي يكون منجزا بمعنى وجوب الموافقة القطعية؟ هنا يوجد خلاف. المحقق العراقي قال نعم بنفسه ينجز الموافقة القطعية، بذاته ينجز الموافقة القطعية. وهذا المسلك يعبر عنه بأن العلم الإجمالي علة تامة للمنجزين، بينما على نظرية الميرزا النائمي يقول لا، العلم الإجمالي بحد ذاته لا ينجز أكثر من وجوب الموافقة الاحتمالية، لأنه علم بالجامع، والعلم بالجامع يوجد الجامع بأحد أطرافه. غاية الأمر بسبب تعارض الأصول لا يمكن إجراء البراءة في الأطراف، إما إجراء البراءة في الطرفين فهو خلاف العلم الإجمالي وجوب أحدهما، وأما إجراء البراءة في هذا الطرف دون ذاك فإجراء البراءة في هذا الطرف معارض بإجراء البراءة في الطرف الآخر. بسبب تعارض الأصول العملية إجراء البراءة في هذا الطرف وإجراء البراءة في الطرف الآخر يتنجز العلم الإجمالي في جميع الأطراف، وإلا بحد ذاته هو ينجز أحد الطرفين، بمعنى منجزيته بمعنى وجوب الموافقة الاحتمالية وحرمة المخالفة القطعية بهالحدود، لكن بسبب التعارض لا بد من الإتيان بكلا طرفين ولا بد من امتثال كلا الطرفين. وهذا المسلك يعبر عنه أن العلم الإجمالي مقتضن للمنجزية، مقتضن يعني هو يقتضي المنجزية لكن ليس علة تامة، لا بد من ضم مسألة تعارض الأصول العملية التي بسببها لا يمكن الترخيص في كلا الطرفين صورة غير مباشرة. وياي منتبهين؟ واضح الفكرة؟ إذن في السؤال الأول لا يوجد خلاف، في السؤال الثاني يوجد خلاف. هل العلم الإجمالي منجز بحدود الموافقة الاحتمالية؟ نعم عند الجميع. هل العلم الإجمالي منجز بمعنى الموافقة القطعية؟ يوجد خلاف كل ذلك بحكم العاقل على ضوء نظرية المحقق العراقي. نعم هو بنفسه ينجز الموافقة القطعية، وعلى ضوء المحقق النائيني لا، بحد ذاته لا ينجز الموافقة القطعية، وإنما بضميمة تعارض الأصول. هناك من قال بأن هذا الجواب في الحقيقة يبتني على تفسير حقيقة العلم الإجمالي. ما هي حقيقته؟ هل هو علم بالفرد الواقعي؟ هل هو علم بالفرد المردد؟ هل هو علم بالجامع؟ على ضوء المبنى في حقيقة العلم الإجمالي يختلف الجواب، ومن هنا لابد أن ندخل في تفسير حقيقة العلم الإجمالي لنجيب عن هذا التساؤل بشكل معمق، فيعتبر هذا الموضوع مقدمة في الحقيقة، وإلا سيكون جواب المعمق بعد معرفة حقيقة العلم الإجمالي في الموضوع التالي إن شاء الله. نقرأ الأول. قال ما طبقنا احنا ما الوظيفة العملية في حالة الشك، هاي بعد يا رقم تكون الوظيفة العملية في حالة الشك. اولا البحث الاول، مو هي احنا بعدنا بالاصول العملية، واضح الفكرة؟ وبعدين تبطون هاي الوظيفة العملية في حالة الشك اثنين، لأنه الوظيفة العملية في حالة الشك البدو كانت رقم واحد، كانت رقم واحد، وهذه الوظيفة العملية في حالة الشك اثنين في حالة العلم الإجمالي. طبعا سيكون البحث في ثلاثة فصول. قال وكل ما تقدم كان في تحديد الوظيفة العملية في حالات الشك البدوي، والآن نتكلم عن الشك في حالات العلم إجمالي، والبحث حول ذلك يقع في ثلاثة فصول: الأول في أصل قاعدة منجزية العلم الإجمالي، الثاني في أركان هذه القاعدة، الثالث في بعض تطبيقاتها كما يأتي تباعا إن شاء الله تعالى. قاعدة منجزية العلم الإجمالي، هذا يا فصل، هذا الفصل الأول، والكلام في هذه القاعدة يقع في ثلاثة أمور: الأمر الأول في أصل منجزية العلم الإجمالي ومقدار هذه المنجزية، يعني هل هي بحدود المخالفة، حرمة المخالفة القطعية، يعني بحدود الموافقة الاحتمالية، وجوب الموافقة الاحتمالية، أم هي لا، بمعنى وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة الاحتمالية. بعبارة، هل ينجز امتثال أحد الطرفين على الأقل، أو بعض الأطراف على الأقل، أو ينجز امتثال كل الأطراف؟ والأمر الثاني، هذا بحث عقلي، بحث الأول بالحاضر حكم العقل، والأمر الثاني في جريان الأصول المؤمنة، يا هي الأصول المؤمنة للبراءة في جميع أطراف العلم الإجمالي وعدمه، شنو عدمه؟ عدم الجريان ثبوتا أو إثباتا، هاي شنو ثبوتا وإثباتا؟ لمن تعود؟ لعدمه، مرة لمانع ثبوتي ومرة لمانع إثباتي، وسيأتي الخلاف في ذلك وتوضيحه، يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية والمحذور الثبوتي. وهناك من يقول لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، إنما المانع هو مانع إثباتي، نكتة في نفس الأصول العملية لا يمكن جريانها في جميع الأطراف، سيأتي توضيحه سيأتي مفصل. هاي وعدمه ثبوتا أو إثباتا لمن تعود؟ هاي لمن قيد؟ ثبوتا للعدم، ليش؟ عدم الجريان، مرة لمانع ثبوتي وأخرى لمانع إثباتي، مرة لمحذور ثبوتي ومرة لمحذور إثباتي. والأمر الثالث في جريانها، يا هي جريانها الأصول المؤمنة في بعض الأطراف. البحث الأول شنو؟ البحث الأول بحث بالحاضر العقل، البحث الثاني والثالث بحثان شرعيان، ومرجع البحث في الأمرين الأخيرين إلى مدى مانعية العلم الإجمالي بذاته أو بتنجيزه. هاي حطوا ليها بين قوسين، هاي مشروحة خطأ عند جميع الشراح، حطوا ليها بين قوسين. هسا أنبهكم وين مشكلتها وشنو مشكلتها ومنين افتهموها خطأ، هذه بذاته أو بتنجيزه حطوا ليها بين قوسين، نرجع أكتبكم عليها. طبعا ما لها ربط بأصل المبحث يعني بالتوضيح، ولذلك ما متوقف عندها الآن، بعدين أجي أشرح ما لها ربط في الأصل. قال إلى مدى مانعية العلم الإجمالي بذاته، يعني هاي البعض افتهم منها أن بذاته إشارة إلى رأي المحقق العراقي، وبتنجيزه إشارة إلى رأي الميرزا النائين، يعني مانع بمنجزيته. هذا خطأ الحج. الميرزا النائين إيش قال؟ بعدين أكتب. الميرزا النائين إيش قال؟ جاوبون إيش قال؟ قال العلم الإجمالي يقتضي التنجيز أحد الأطراف، لكن بسبب عدم جريان الأصول العملية يكون منجزا في جميع الأطراف. إذن منجزيته منعت من جريان الأصول العملية، أم عدم جريان الأصول العملية هو الذي أثبت منجزيته؟ جاوبوني جاوبوني، هل منجزية العلم الإجمالي هي التي منعت من جريان الأصول العملية؟ لا، عدم جريان الأصول العملية بسبب التعارض أدى إلى منجزية العلم الإجمالي، صح؟ فشلون تقول مانعية العلم الإجمالي بتنجيزه عن جريان الأصول؟ هاي لا تشير إلى رأي الميرزا النائين أصلا. واضح عندكم؟ لو مو واضح، واضح الفكرة؟ بعدين أكتبكم، ما لها ربط بالمبحث، ما لها ربط، وحكي راح يتبين كلش مو واضح، راح أقوله واضح ومتبين مو واضح وبتعقيد، بس هو الحقيقة هاي شو تسوي لها؟ بتعقيد، هذا الحكي واي واضح، وين العبارة ينسجم، وين عبارة سيد الصدر الجاية هم ينسجم، بس مو هو هذا الصحيح، لازم نوضح. هذه بذاته أو بتنجيزه يحتاج إلى توضيح مستقل. شنو معنى؟ شنو معنى يمنع بتنجيزه؟ ونقول هذا إشارة إلى رأي المحقق النائيني. العلم الإجمالي عند الميرزا النائيني ينجز واحد الأطراف، لكن ينجز جميع الأطراف بأي سبب؟ بسبب عدم جريان الأصول العملية. إذن بسبب التعارض الحاصل في إجراء الأصول العملية في الأطراف صار العلم الإجمالي منجزا في جميع الأطراف، لا أنه بسبب تنجيزه منع من جريان الأصول العملية. فهذه قرينة على أن هذا الكلام بتنجيزه ليست إشارة إلى رأي الميرزا النائين. يجي أسرح يجينا هو ذلك، أنا أخرته، خليتها بين قوسين، خليها بين قوسين، خلوا ليها بين قوسين، ذكروني بيها إن شاء الله أوضح لكم إياها. نقرأ. قال عن جريان الأصول العملية بإيجاد محذور ثبوتي، يا هو يوجد مدى مانعية العلم الإجمالي بذاته أو بتنجيزه عن جريان الأصول العملية بإيجاد، يعني العلم الإجمالي يمنع من جريان الأصول العملية إما لمحذور ثبوتي. شنو المحذور الثبوتي؟ أنه جريان الأصول العملية يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية وهو قبيح. وسيد الشهيد ماذا قال في الحلقة الثانية؟ تذكرون لما ذكرون؟ قال لا مشكلة في ذلك، إنما لمحذور إثباتي وسيد أو إثباتي يحول دون جريانها في الأطراف كلها أو بعضها. وسنبحث في هذه الأمور الثلاثة اتباعا. الأمر الأول، يا هو الأمر الأول، عن أصل المنجزية وحدودها ومقدارها، والبحث في أصل منجزية العلم الإجمالي إنما يتجه بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، حيث إن كل شبهة من أطراف العلم مؤمن عنها بالقاعدة المذكورة. لماذا مؤمن عنها؟ بغض النظر عن العلم الإجمالي، بغض النظر عن العلم الإجمالي، هذا الطرف مؤمن عنه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان أم لا؟ هذا الطرف بغض النظر، لكن بسبب العلم الإجمالي. واضح الفكرة؟ فحينئذ نحتاج أن نبحث إيش قد يرفع، إيش قد حدود أنه يمنع من جريان القاعدة، إيش قد لابد أن نبحث. أما على مسلكي حق الطعم، كل طرف محتمل وهو منجز بذاته حتى ولو لم يوجد علم إجمالي. العلم الإجمالي غايته يؤكد، قال حيث إن كل شبهة من أطراف العلم مؤمن عنها بالقاعدة المذكورة، فيحتاج تنجز التكليف فيها إلى منجز، ولا بد من البحث حينئذ عن حدود منجزية العلم الإجمالي ومدى إخراجه لأطرافه عن موضوع القاعدة. يعني شنو مدى؟ يعني شقد الحدود؟ ما هو المقدار؟ هل ينجز الموافقة القطعية أم ينجز الموافقة الاحتمالية؟ ينجز كل الطرفين أم ينجز أحد الطرفين؟ قال وأما بناء على مسلك حق الطاعة فكل شبهة في نفسها بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة. احنا شنو قلنا مسلك حق الطاعة الاحتمال منجز؟ ليه مثلا؟ ليه ما تجاوبوني؟ ما لم يرد الترخيص. احنا الآن ما نبحث مسألة ورود الترخيص، نبحث بلحاظ حكم العقل، منجز أم غير منجز؟ جاوبوني. منجز. ما نبحث الآن، احنا ما نبحث الآن بالنظر إلى ورود الأصول المؤمنة، نبحث بلحاظ حكم العقل. هو منجز، نعم. وبالتالي ما نحتاج أن نبحث ما هو المقدار الذي ينجزه العلم الإجمالي، كل طرف منجز حتى لو لم يوجد علم إجمالي يؤكده. قال وينحصر البحث على هذا المسلك في الأمرين الأخيرين. يا مسلك على هذا المسلك، يا مسلك مسلك حق الطاعة، وين نبحث؟ بالأمرين الأخيرين، لأنه بحثين شرعيين. وعلى أي حال فنحن نتكلم في الأمر الأول على أساس افتراض قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وعليه شنو عليه؟ على افتراض قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلا شك في تنجيز العلم الإجمالي لمقدار الجامع بين التكليفين. ليش؟ لأنه يهوى، لأنه الجامع، الجامع معلوم وقد تم عليه البيان. بعد ما تجي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، سواء قلنا بأن مرد العلم الإجمالي إلى العلم بالجامع كما يرى الميرزا النائمي، أو إلى العلم بالواقع كما يرى المحقق العراقي، ما جاب سيأتي تولي. وحتى إذا قلنا بالفرد المردد سوى ما جاب السيد، حتى لو قلنا واضح، لأن الفرد المردد هو عنوان أحدهما، واضح الفكرة؟ فبالتالي يشمل الجامع لا بشكل مباشر. أما على الأول فواضح، يا الأول العلم بالجامع شلون واضح؟ لدي علم بالجامع، والعلم بالجامع إذن منجز أو منجز، والجامع إنما يوجد شنو؟ جابونا بوجود أحد أطراف جيد. وأما على الثاني، يا والثاني ها العلم بالواقع، فلأن الجامع معلوم ضمنا حتمان، شنو ضمنا؟ ضمن العلم بالواقع. يعني شنو؟ يعني الواقع هو الواقع، شنو المعلوم بالواقع؟ هو أحد الطرفين، أحد الطرفين، والجامع شنو؟ وجوب أحدهما. لكن ينجز الجامع بشكل مباشر لو غير مباشر؟ لا غير مباشر. على نظرية الميرزة بشكل مباشر، على نظرية المحقق العراقي بشكل غير مباشر، على نظرية الشيخ الأخون بشكل غير مباشر، لأن نظرية الشيخ الأخون من هذه الجهة تشبه نظرية المحقق العراقي من هذه الجهة، واضح؟ لا تصب العلم على الجامع مباشرة.
بس المعاصر عن تفصيلنا؟
ها؟
ما راح سمعنا عن تفصيلي؟
لا مو بعدين اجي نوضح العلم بالواقع تقصد؟ العلم بالواقع ماذا قال؟ انا بعدين نجي نوضح هذا مو هنا. المحقق العراقي هكذا قال. قال انت الان لو رايت شبحا من بعيد فتشك اما زيد واما بكر. انت علمك على من انصب؟ على الفرد الواقعي. اذا كان في الواقع زيد فالذي علمت به زيد، واذا كان في الواقع بكر فالذي علمت به بكر. غايتها علم غير واضح مشوش. العلم التفصيلي علم واضح، ما رايته هو زيد. العلم الاجمالي علم غير واضح، والا هو علم منصب على الفرد الواقعي الذي هو في علم الله سبحانه وتعالى. سياتي توضيح ذلك، ولذلك مو علم تفصيل. قال وعليه يحكم العقل بتنجز الجامع. الان انت عندما تعلم بالواقع، سؤال، علمت بالواقع الفرد الواقعي، الفرد الواقعي يعني احد الفردين، الجامع هنا يصدق بالفرد الواقع الذي علمته، لو ما يصدق بالفرد الواقع هو عنوان احدهما، والفرد الواقعي احد الفردين. واضح الفكره؟ فانت علمت بالفرد الواقعي وضمنان، هذا معنى ضمنان، وضمن المنجز والفرد الواقعي، منتبهين؟ لكن الفرد الواقعي هو احد الفردين، وبالتالي يصدق انك علمت بالجامع لكن بشكل غير مباشر. لا، اما على الاول فواضح، واما على الثاني فلان الجامع معلوم ضمنا وعليه يحكم العقل بتنجز الجامع لكن بشكل غير مباشر. على الثاني ومخالفه الجامع انما تتحقق بمخالفه كلا الطرفين. هذا الدور رجع للحديث عن كلا النظريتين، لان ترك الجامع لا يكون الا بترك كلا فردين، وهذا معنى حرمه المخالفه القطعيه عقلا للتكليف المعلوم بالإجمال. يعني شنو حرمة المخالفة القطعية؟ ما الذي يجب؟ الموافقة الاحتمالية يكفي لتحقق الجامع أن تأتي بأحد الطرفين. وإنما المهم، السؤال الأول واضح، في تنجيز العلم الإجمالي لوجوب البحث في تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية عقلا، هل العلم الإجمالي ينجز الموافقة القطعية؟ الموافقة الاحتمالية قدر متيقن، لكن الموافقة القطعية كيف؟ قال فقد وقع الخلاف في ذلك، فذهب جماعة كالمحقق النائين رحمة الله عليه والسيد الأستاذ السيد الخوي إلى أن العلم الإجمالي لا يقتضي بحد ذاته. هاي العبارة هي التي أوهمت في شرح العبارة الماضية، ولا علاقة بينهما، هاي عبارة بحد ذاته. هنا يريد أن يشير السيد الشهيد في هذه العبارة، يقول على نظرية الميرزا النائيني العلم الإجمالي هو علم بالجامع، والجامع إنما يوجد بوجود أحد أطرافه، فالعلم الإجمالي بنفسه بحد ذاته لا ينجز كلا الطرفين، والذي ينجز كلا الطرفين ما هو؟ نحتاج إلى ضميمة تعارض الإجراء الأصول العملية. واضح لكم الفكرة؟ واضح؟ هذه بحد ذاته. نقرأ. قال إلى أن العلم الإجمالي لا يقتضي بحد ذاته وجوب الموافقة القطعية وتنجيز كل أطرافه مباشرة. يعني شنو مباشرة؟ يعني المنجزية على كلا الطرفين لكن بشكل غير مباشر. كيف بشكل غير مباشر؟ من خلال تعارض الأصول العملية. قال وذهب المحقق، اكتبوا، لا تردون تكتبون، هو ينجز الجامع على كل تنجز كل أطراف البشر، هو ينجز العلم الإجمالي ينجز الجامع، والجامع يوجد بوجود أحد أطرافه، أما تنجيز كلا الطرفين وهو بسبب تعارض الأصول المؤمنة. وتساقطها بسبب أما منجزية كلا الطرفين فهو بسبب تعارض الأصول العملية المؤمنة وتساقطها. إذن فهو ينجز بشكل غير مباشر بضميمة تعارض الأصول العملية، وهذا يعبر عنه في المصطلح أن العلم الإجمالي مقتضي لمنجزيتي، مقتضي للموافقة القطعية، مو علتان نفس العلم. نقرأ. قال: وذهب المحقق العراقي وغيره إلى أن العلم الإجمالي يستدعي بذاته وجوب الموافقة القطعية، كما يستدعي حرمة، أي كما طبعا هو إذا قلنا بوجوب الموافقة القطعية هي تساوي شنو؟ حرمة المخالفة الاحتمالية، يعني ولو المخالفة الاحتمالية محرمة، واضح؟ هذا نفسه ها؟ لأنه
الموافقة القطعية،
لأنه إذا خالفت ولو احتمالا. المحقق العراقي ماذا يقول؟ العلم الإجمالي علم بالفرد الواقعي، وين تقول؟ علم بالفرد الواقعي، وبالتالي طبعا هناك قول انها مبنيه على نظريته. المحقق العراقي قال ان العلم الاجمالي عله تامه، حتى نصير دقيقين بعدين نبحث انها مبنيه على نظريته بالقول بالفرد الواقعي ام لا، بعدين نجي نبين. الان احنا والان نقول توجد نظريتها. المحقق العراقي يقول بان العلم الاجمالي عله تامه للمنجزية في كل الأفراد بذاته يحتمل. هسه ليش؟ بعدين يجي. والمحقق العراقي يقول لا، العلم الإجمالي ليس علة تامة بحد ذاته للمنجزية في كل الأطراف، إنما هو ينجز أحد الأطراف، أما المنجزية في بقية الأطراف في كل الأطراف. جاوبوني، من أصلت؟ من تعارض الأدلة. خب، هل هذا البحث مبني؟ شوية بس أكمل الفكرة. النائمين، المحقق العراقي يقول بأن العلم الإجمالي بحد ذاته ينجز كل الأطراف. المحقق النائم يقول بأن العلم الإجمالي بحد ذاته لا ينجز كل الأطراف، إنما ينجز بعض الأطراف، والتنجيز في كل الأطراف إنما هو بسبب تعارض الأصول المؤمنة. هل هذا القول للنائين مبني على نظريته؟ حتى نصير دقيقين، بأن العلم الإجمالي علم بالجامع وشق في الأطراف، هل إن هذا القول للمحقق العراقي مبني على نظريته بأن العلم الإجمالي علم بالفرد الواقعي؟ هذا ما ادعاه أحد المحققين. قال: والإنصاف إن الخلاف في هذه المسألة إنما هو ناشئ بسبب تفسير حقيقة العلم الإجمالي عند العلمين، فلا بد أن نبحث ما هي حقيقة العلم الإجمالي، ما هي الآراء في حقيقة العلم الإجمالي، ثم نرجع لنجيب بشكل معمق عن هذا السؤال. واضح الفكرة؟ إذن المحقق العراقي يرى أن العلم الإجمالي بذاته شبي ينجز كل الأطراف. المحقق النائني يرى ان العلم الاجمالي بذاته لا ينجز، انما بسبب تعارض الاصول العمليه. هل هذه العباره تشرح تلك العباره ان العلم الاجمالي بذاته او بتنجيزه مانع عن جريان الاصول؟ ما ادعيه لا، هذه العباره لا علاقه لها بتلك، تلك تشير الى قضيه، وهذه تتحدث عن رأي العلمين في حدود المنجزية. هسه نحتاج أكتبكم أرجع لتلك العبارة وأوضحها إن شاء الله، الوقت لا يتسع، نكملها. قال: ويظهر من بعض هؤلاء المحققين أن المسألة مبنية على تحقيق هوية العلم الإجمالي، وهل هو علم بالجامع أو بالواقع أو بالفرد المردد، وعلى هذا الأساس سوف نمهد للبحث بالكلام عن هوية العلم الإجمالي والمباني المختلفة في ذلك، ثم نتكلم في مقدار التنجيز على تلك المباني. إذن السؤال الأول أجبناه. ما هو السؤال الأول؟ إن العلم الإجمالي ينجز بحدود الموافقة الاحتمالية والتي تساوي حرمة المخالفة القطعية، لأنه هذا هو الجواب المسلم على جميع المباني. لكن السؤال الثاني لم نجب عن، وهو أن العلم الإجمالي هل ينجز بمعنى بحدود وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة الاحتمالية أم لا؟ هذا ما سوف نجيب عنه بعد معرفة المباني في تفسير العلم الإجمالي. صلوا على محمد وعلى آله.